بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي يا معشر المعاندين للرسول الكافرين به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، يا من تشكون في هذا الكتاب وهو القرآن وتقولون تقوله وافتراه وليس هو من الله تبارك وتعالى، إن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون أن هذا الكتاب افتراء، قد كذبه وافتراه من عنده، فهنا أمر فصل. ما هو؟ فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن على القول الصحيح الذي قال به كثير من أهل العلم، فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة واحدة من مثل هذا القرآن. فالضمير في قوله من مثله يعود على القرآن، وقد نسب ابن كثير هذا القول لأكثر المحققين، ونسبه القرطبي لجمهور أهل العلم، وكذلك نسبه ابن عطية لجمهور العلماء، أن الضمير من مثله يعود على من؟ على القرآن. وهنا قول ضعيف، من مثله يعني من مثل محمد من البشر، لكن قول ضعيف. قال ابن جرير: والتأويل الأول هو التأويل الصحيح، لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه. وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد وهو القرآن، الذي ينزل على محمد ما هو؟ القرآن، فأتوا بسورة من مثله، تحدي، ليس كذلك؟ تحدي. ففيه تحدي المشركين أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وقد وقع التحدي على عدة أوجه. تحداهم أن يأتوا بقرآن بمثل هذا القرآن، كما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فيه عظيم منزلة العبودية، من يستنبط لي وجه ذلك؟ ما وجه علو منزلة العبودية من هذه الآية؟ أن الله وصف نبيه بهذا الوصف بهذا المقام، مقام التحدي. في مقام التحدي وصف النبي بماذا؟ بالعبودية، فعلم بذلك أن اتصاف الإنسان بالعبودية لله أو أن العبودية من أعلى الصفات، كما قال ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. لو تحفظ هذه القاعدة رائعة جدا، هذه قاعدة ثلاث احفظها: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. نعم، فمنزلة العبودية وقد تكلمنا عليها في الآيات السابقة حينما اعبدوا ربكم، عليكم السلام. وقد وصف الله نبيه بالعبودية في أعلى المقامات. المقام الأول في مقام التحدي كما في هذه الآية. المقام الثاني في مقام الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا وصفه بالعبودية في مقام الإيحاء. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا في مقام الدعوة. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله عز وجل خلق الخلق للعبودية، فالمخلوق كلما كان أعظم عبودية لله كان أرفع لشأنه وأعظم لشأنه وأعلى لقدره، لأن المخلوق هذا وضعه هذا. فإذا تكبر المخلوق فقد لبس لباسا ليس أهلا له، ولذلك تجد المتكبر لأنه تكبر منزلته دنية ونازلة. وقد جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون كأمثال الذر، عقوبة لهم. وتعرفون أن في الشريعة الإسلامية قاعدة: الجزاء من جنس العمل، من وصل صفا وصله الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. أيضا وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني ادعوا أعوانكم، وقيل آلهتكم، ومن تريدون من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا غاية التحدي لهم، وهذا كما يقول المعجز المتحدي لمن عانده: اذهب وأتي بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك وأوليائك لتستعين به، فأنتم وأتوا بأعوانكم بأصدقائكم بنصرائكم بمن تريدون إن كنتم صادقين. في ماذا؟ إن كنتم صادقين أن هذا القرآن ليس من عند الله، كما تقولون أن هذا القرآن افتراه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم صادقين في دعوة أن القرآن كلام بشر فأتوا بأعوانكم افعلوا. فلا أحد يستطيع أن يأتي بصورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونه، كما قال تعالى: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معين. الله أكبر. جاز. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. وقد تكلم العلماء عن إعجاز القرآن إلى آخر ذلك. فإن لم تفعلوا، أي إن لم تقدروا على الإتيان بصورة بمثل سورة من سور القرآن، ولن تفعلوا تحدي آخر، أي ولن تقدروا في المستقبل أيضا على الاتيان بمثله، ولن هنا للتأبيد. وهذه معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. إعجاز. ولن تفعلوا. فاتقوا النار، أي خافوا النار واتقوها واحذروها. ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. فاتقوا النار، اجعل بينك وبين النار أي بين عذابها والوقوع فيها ماذا؟ وقاية. بماذا؟ بالإيمان، بالعمل الصالح، بالإيمان، بفعل الطاعات وترك المحرمات التي تقود إلى النار. وقد أمر الله عز وجل باتقاء النار في آيات كثيرة، فقال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، وقال تعالى والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، قال الحسن والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. إذن اتقاء النار يقوم ماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. فاتقوا النار، إذن ينبغي على المسلم أن يحذر من النار وأن يتقيها كما أمر الله عز وجل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وفي صفات عباد الرحمن ماذا يقولون؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن وهناك أعمال تنجي من النار نذكرها على وجه السرعة. أولا الإيمان بالله، قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصيام، من يذكر دليل أن الصيام من أسباب الصيام جنة بضم الجيم، الصيام جنة يستجن به من النار، وقد جاء في الحديث أيضا من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثالثا البكاء من خشية الله، الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. رابعا الاستجارة بالله من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم ما سأل أحد الله ثلاثا الجنة إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. خامسا المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، قال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب، والله المستعان وضع الناس، سبحان الله. سادسا الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. الله أكبر، فضل الجهاد. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعونه، فأعاد ثانية فأعاد ثالثة. قال هل تستطيع أو يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. الله المستعان. طيب حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم من كان سهلا لينا هينا حرمه الله على النار. ثامنا عتق الرقاب، قال صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار. تاسعا الكلمة الطيبة، قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال النووي فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها بفتح الواو، والوقود الحطب أي مادة النار التي تشعل بها وتضرم لإيقادها الناس والحجارة. سؤال، ما المراد بالناس هنا؟ الكفار الذين ماتوا على الكفر، قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما الحجارة فاختلف فيه، فقيل المراد حجارة الكبريت وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت. وقيل المراد بالحجارة الأصنام. للآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال القرطبي: وعليه فتكون الحجارة والناس قودا للنار. وذكر ذلك تعظيما للنار، أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس، وقودها الناس والحجارة، شدة عذاب الكفار في النار حيث يكونون وقودا للنار مع أصنامهم. أعدت للكافرين، أي هيئت للكافرين. وفي هذا دليل على أن أهل النار منهم هم الكفار الذين ماتوا على الكفر. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله أعدت الكافرين دليل لمسألة عقدية، من يعرفها؟ أعدت يعني هيئت المسألة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الجنة موجودة والنار، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: في النار أعدت الكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، ومعنى أعدت هيئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة، الحديث وفيه ثم أرسله إلى النار، رواه أحمد. ومن الأدلة قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الجنة والنار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وجاء في الحديث: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع منه. الأدلة على ذلك كثيرة، أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة. وقد جاء في الحديث في الصحيحين: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. نعم، من فوائد الآيات عظمة القرآن، وجهه حيث تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله، وجوب العناية بالقرآن حفظا وتدبرا وفهما. من أين نأخذ ذلك؟ عظمة القرآن حيث تحدى الله به الكفار، وعظمة هذا القرآن وعلو منزلته، فجدير بنا أن نهتم به حفظا وقراءة وتدبرا ودراسة. ومن فوائد الآيات فضيلة أن يتصف الإنسان بوصف العبودية، وجه ذلك أن النبي وصف بالعبودية، وكان أعبد الناس من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، صيام داود، وكان أعبد الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أعبد الناس لله، والإنسان كلما كان عبدا لله كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. وفي الآيات إثبات علو الله مما نزلنا على عبدنا، والنزول يكون من أعلى. ومن فوائد الآيات أن من أعظم آيات النبي القرآن العظيم، وإلا معجزات آيات النبي كثيرة: ما نبع الماء بين أصابعه، تكثير الطعام، الماء نبع بين أصابعه سبحانه صلى الله عليه وسلم، الطعام، تكثير الطعام، الإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، إلى غير ذلك، ألفت فيها كتب. ومن فوائد الآيات: لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقط الأحد القادم نتوقف، أما ما بعد القادم، الأحد القادم عطلة، إنما بعده سنستمر إن شاء الله.